وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. وأذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم جلوس فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على أن من بك علينا. فقال لهم: الله الذي لا إله غيره، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني ما استحلفتكم تكذيبا لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم ملأه الأعلى. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن لله عز وجل ملائكة سيارة يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. وأقول أيها الإخوة الكرام بأن الزائر من المشايخ وأهل العلم إذا وجد الناس يتزاحمون بركبهم ومناكبهم على هذه المجالس المباركة فإن ذلك يثمر في نفسه رضا وطمأنينة وانشراحا وسرورا وحبورا وتفاؤلا بمستقبل الإسلام، ومزيدا من بذل في الدعوة إلى الله عز وجل والهداية إلى سبيله. وبالمقابل لو أنه نزل بلدا فوجد الناس معرضين عن مجالس العلم زاهدين في حلق الذكر، فإن ذلك أيضا يؤثر على نفسه ويصرفه عن تلك البلد. فحبذا إخوتي الكرام لو أننا تنادينا إلى هذا المجلس في هذه الليلة إن شاء الله من أجل أن نري الله عز وجل الدعاة إليه من أنفسنا خيرا، ونكون لبنة في بناء الإسلام الكبير. وعودا على بدء، نرجع إلى كتاب الإمام أبي عبد الله بن القيم الداء والدواء بعد انقطاع دام لأيام. فأقول بأن الشيخ رحمه الله بدأ في كتابه بتقرير قاعدة مهمة لا بد أن نعض عليها: أن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، وأن لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. وهذا الدواء علمه من علمه وجهله من جهله، وهذا يعم جميع الأدواء سواء كان من أدواء البدن أو من أدواء القلب أو الروح، كلها عندها شفاء. وأعظم شفاءين القرآن والدعاء، فالقرآن شفاء كما قال ربنا جل جلاله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وكما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكما قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والثاني الدعاء، وهذا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وأن الدعاء يلقى القضاء فيعتلجان في السماء إلى يوم القيامة، وأن الخاسر هو من ترك الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. وعلمنا عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يحب الملحين، الملحين الذين يلحون على الله عز وجل ويكثرون من الدعاء، وأنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وتلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن أراد أن يكون دعاؤه مستجابا فليبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدم بين يدي دعائه توبة واستغفارا، يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب ويستغفر، ويقبل على الله عز وجل بقلبه ويدعوه بجوامع الكلم ويدعوه باسمه الأعظم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ويتخير أوقات الإجابة دبر الصلوات المكتوبات وفي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وحال السجود وحال الصيام وفي الساعة الأخيرة قبل غروب الشمس من يوم الجمعة ومن حين يصعد الإمام المنبر إلى أن تنقضي الصلاة وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفين ونحو ذلك من المواضع التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء فيها مستجاب. من استكمل هذه الشروط فإن دعاءه لا يكاد يرد. من استكمل هذه الشروط، يعني تخير الوقت المناسب للدعاء واستقبل القبلة ورفع يديه وقدم بين يدي دعائه توبة واستغفارا وبدأ بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعا الله عز وجل باسمه الأعظم وبجوامع الكلم، ثم ختم دعاءه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الدعاء لا يكاد يرد ولا تستبطئ الإجابة. يعني لا تقل أنا دعوت الله منذ شهر بكذا وكذا وما استجاب لي، أو دعوت الله منذ سنة بكذا وكذا ما استجاب لي، لا، وإنما تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، كما قال سيدنا عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر فيدع الدعاء. أيها الإخوة الكرام، بعدما بين رحمه الله هذين الشفاءين شرع يذكر أن ناسا قد انبعثوا في الذنوب واستمرأوا الخطايا وأدمنوا السيئات وتهاونوا بالموبقات، وهم في ذلك متعلقون بأنواع من الأوهام. الوهم الأول: يعتقد بعضهم بأنه لو أذنب وأسرف ثم استغفر فإن هذا كله ممحو ذاهب، أو لو أنه قال سبحان الله وبحمده 100 مرة فإن ذنوبه تذهب ولو كانت مثل زبد البحر. يتعلق بظواهر هذه النصوص وهي حق لا شك فيه، لكن الاستغفار المقبول عند الله عز وجل ما استجمع شروطه: أن يكون استغفارا من القلب، وأن يكون استغفارا يصحبه إقلاع عن الذنب. أما إنسان يذنب ويدمن الذنب ويقول أستغفر الله فهذا كالمستهزئ بربه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه جل جلاله. والأحاديث التي فيها من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ومثيلاتها، هذه مقصود بها الصغائر دون الكبائر، ولا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ثم الوهم الثاني بعضهم يتعلق بعقيدة الجبر لأنه مجبر كريشة في مهب الريح وأنه لا اختيار له وأن الله كتب عليه ذلك كله وهذا معتقد فاسد معتقد فاسد فإن الله عز وجل أقام التكليف كله على الاختيار إنسان يختار وله إرادة كما قال جل من قائل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الله عز وجل بيّن لك الحق والباطل والهدى والضلال والخطأ والصواب ثم بعد ذلك أنت الذي تختار ما ينبغي الإنسان أن يقع في المعاصي ويقول الله كتبها عليه وإلا لو أنصف لفعل الطاعات وقال الله قد كتبها عليه فهو متعلق بالوهم كما تعلق المشركون الأولون حين قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ثم الوهم الثالث التعلق بالإرجاء بالإرجاء بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب وأن الكافر لا تنفعه طاعة إذن المؤمن لا تضره معصية ويقول قائلهم الله عز وجل لا تنفعه طاعتي ولا تضره معصيتي إذن لا حرج علي في ارتكاب الخطايا كما قال قائلهم فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي وهذا أيضا جهل بالله عز وجل وبشرعه ودينه ثم الوهم الرابع تعلق بعضهم بمحبة الصالحين يقول أنا أحب الصالحين وأحب الأنبياء والمرسلين وأولياء الله المقربين وهذه المحبة تنجيني وما درى هذا المسكين أن من أحب هؤلاء أحب طريقتهم وطاعتهم وسلوكهم صلوات الله وسلامه عليهم ورضوان الله على أوليائه وعباده الصالحين ثم الوهم الخامس تعلق بعضهم بالآباء والأجداد يقول كان آبائي قوما صالحين أنا من آل بيت النبي الكريم وهؤلاء سيخلصونني كما جرت عادة ملوك الأرض بأنه إذا جاء واحد من خاصتهم وحاشيتهم يشفع في بعض المذنبين فإنه يهب له ذلك الذنب ويعفو عن المذنب وهذا أيضا من الغرور بالله عز وجل وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مادة هذا الغرور حين قال لخاصته اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا ووجه هذا الكلام لأحب الناس إليه لفاطمة ابنته وللعباس عمه ولصفية عمته رضوان الله عليهم أجمعين ثم الوهب السابع الذي يتعلق به هؤلاء الناس الفهم الخاطئ لنصوص من القرآن والسنة كقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فوقفوا عند هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا خلاص وما دروا بأن هذا في حق التائبين في حق التائبين لأن قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا يشمل الشرك فما دونه وقد بين جل جلاله أنه لا يغفر الشرك إلا بعد توبة قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فلا بد من توبة واستغفار من أجل أن تقع تلك المغفرة ومثله أيضا تعلق بعضهم بقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى وفينا معذب وقد غفل هؤلاء عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضيه ما يرضي ربه جل جلاله والله عز وجل يرضى أن يعذب أهل المعصية والجرأة عليه والإقدام على اقتراف الذنوب واجتراح السيئات. وأقول أيها الإخوة الكرام بأن ربنا جل جلاله ربط الأسباب بمسبباتها، بين جل جلاله بأن العمل الصالح جزاؤه حسن وأن العمل السيء جزاؤه سيء، فقال سبحانه: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وبين جل جلاله أن العقوبات القدرية والشرعية تقع جزاء على الذنوب، فقال سبحانه: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وبالمقابل أيضا الطاعات، يقول الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل والنقل والفطرة السليمة وتجارب الأمم على أن البر وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق من أعظم الأسباب الجالبة لنعم الله عز وجل، كما أن أضدادها من أعظم الأسباب الجالبة للنقم. فما استجلبت نعم الله عز وجل ولا استدفعت نقمه بمثل طاعته جل جلاله والإحسان إلى خلقه. يعني الذي يريد من الله عز وجل رغد العيش وطيب الحياة وطمأنينة القلب واستقامة الأمر، عليه أن يطيعه جل جلاله، أن يحسن إلى خلقه. وبالمقابل الذي يريد أن يستجلب سخط الله عز وجل ونقمته ويكون عيشه ضنكا في الدنيا ويعذب في الآخرة عياذا بالله، فإنه يقدم على المعاصي والذنوب والسيئات. ولذلك كان عند كثير من الناس وهم حين يقولون: نحن نحسن الظن بالله، كما قال الحسن رحمه الله: وإن قوما غرتهم الأماني فعصوا وقالوا نحسن الظن وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يقول ابن القيم رحمه الله: كالعبد الآبق. العبد الآبق يعني لو أن عبدا هرب من سيده بعدما ارتكب من المخالفات فأتلف ماله وخرب بيته ثم هرب من ذلك السيد، ما يمكن أن يقول: أنا أحسن الظن بسيدي. هو لا يحسن به الظن، يتوقع أنه إذا رجع فإن سيده ينزل به عقوبة ونكالا. ولله المثل الأعلى، كيف يحسن الظن بالله عز وجل من يغدو ويروح في سخطه؟ هو في سخط الله عز وجل إذا أصبح وإذا أمسى. ولذلك ربنا جل جلاله يقول للكفار والفجار يوم القيامة: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. حين ظننتم أن الله يعلم شيئا ويخفى عليه شيء، هذا الظن قد أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل المعاصي والذنوب يعاقبون، بيّن عليه الصلاة والسلام بأن الرجل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر معذب في النار. وبين عليه الصلاة والسلام أن الغال من المغنم معذب في النار، وبين أن البطيء عن طاعة الله السريع إلى معصية الله معذب في النار، وبين عليه الصلاة والسلام كذلك بأن أهل الطاعة وأهل الاستقامة منعمون في الجنة محبوبون إلى الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة الكرام ينبغي أن ننهى خاصة شبابنا عن أن يكونوا جبريين. هذه عقيدة الجبر الآن تنتشر عند كثير من الشباب، يروج عليهم أعداء الله بأن كل شيء مكتوب وأن القلم قد جف بما كان وأن الإنسان مجبر ولا اختيار له، ويذكرون لهم في ذلك نصوصا ما فهموها. وها هنا أيضا أيها الإخوان نص ينبغي أن أنبه عليه، وهو الحديث الثابت في الصحيح والذي يرويه كثير من الناس ويحفظونه: فوالذي نفسي بيده إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قول أيها الإخوة الكرام هناك جزء من الحديث كثير من الناس يحذفونه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لأن الحديث ما سببه؟ سببه قصة قزمان. قزمان الرجل الذي كان في يوم أحد يهد الناس بسيفه هدا، لا يترك للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها. يعني رجل كان ذا بأس شديد وأوقع في المشركين مقتلة، فقال الصحابة: ما أغنى أحد عنا اليوم غناء فلان. يعني فلان ده اليوم هو صاحب القدح المعلى والسهم الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. يقول الصحابة: حتى كدنا نشك. لكن واحد من الصحابة تابع يعني ذلك الرجل ثم جاء بعد المعركة فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ فقال له ذلك الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار: تبعته حتى أصابته جراح كثيرة، فقلت له: يا قزمان هنيئا لك الجنة. فقال لي: ما قاتلت من أجل جنة ولا خوفا من نار، ولكنني قاتلت حمية لقومي. فلما أثقلته جراحاته انتزع سيفه فوضع ذبابته أي طرفه في صدره ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فانتحر نفسه. فها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإنما الأعمال بالخواتيم. عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، المطيع لا يأمن على نفسه، والعاصي لا يقنط من رحمة ربه جل جلاله. وذكروا عن بعض الناس، والعياذ بالله، نسأل الله أن يحسن لنا الخواتيم، بأنه كان يبدو للناس يعني في عمل صالح وفي مواظبة على الطاعات، ثم لما أدركه الموت لقن شهادة التوحيد فأبى، يعني يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله فلا ينطلق بها لسانه، يتكلم بكل شيء قل لا إله إلا الله ما يستطيع أن يقولها. فلما رؤي في المنام بعد موته قيل له يا فلان أين صلاتك، أين قرآنك، أين صيامك؟ قال نعم كنت بينكم كذلك، ولكنني كنت إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها. يعني فيما يبدو للناس هو فيه في طاعة وفي استقامة، لكن إذا خلا ما يطلع عليه إلا الله، ليس معه إلا الله، في تلك الحال هو جريء على الله عز وجل، جريء على معصية الله. فهو في واقع الأمر ممن قال الله فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولذلك أيها الإخوة الكرام أقول بأن العاقل الموفق هو من رجع إلى الله عز وجل بتوبة، هو من أكثر من الاستغفار، هو من أكثر من الحسنات الماحيات، إن الحسنات يذهبن السيئات، كلما أذنب ذنبا أتى بعده بطاعة وطاعات تمحو ذلك الذنب. وهذا المعنى نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن، يعني نحن البشر من طبعنا الإساءة، ولكن الموفق إذا أساء فإنه يحسن. ولما قال له الصحابي يا رسول الله أذنبت ذنبا، قال له ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، بر خالتك، أحسن إليها، صلها، هذه الطاعة تذهب تلك المعصية. أردت يعني بهذا الدرس أيها الإخوان أن نراجع ما مضى من أجل أن نصل يعني اللاحقة بالسابق ولئلا ينقطع التسلسل، ونواصل في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.